من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الناس قد أظلكم يوم هو أشرف أيام السنة ألا وهو يوم النحر يوم الأرحية يوم العج والسج يوم يصبح فيه الحجيج مغفورا لهم يوم الحج الأكبر. الله أكبر 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 ما حج المسلمون بيت الله الحرام. الله أكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهر. الله أكبر ما هامت به المطايا الأشواخ إلى عرفات. الله أكبر ما وقفوا فيه حتى غفرت لهم جميع السيئات. الله أكبر ما وقفوا بالمشعر الحرام يشكرون الله على ما هداهم إلى معالم السعادات. الله أكبر ما رحلوا إلى منى فنحروا هداياهم وحلق كل أو قصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يلبون نداء إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. واستجابة لأمر الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إجابة بعد إجابة كأن الله عز وجل دعاهم إلى بيته واختصهم الله عز وجل بدعوته فهم يلبون بألسنتهم ويلبون بأبدانهم ويلبون بقلوبهم. يقولون لبيك اللهم لبيك بألسنتهم ويتحركون بأبدانهم صوب بيت الله الحرام وهم يقصدون بقلوبهم رب البيت ويقصدون إقامة ركن من أركان الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا يترددون إليه ولا يرون أنهم قضوا منه وفرا. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه الله عز وجل بقوله وطهر بيتي للطائفين جعلت قلوب المحجين تحن إلى بيت محبوبهم فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا وكلما تذكروا بعدهم عنه وأنوا ألا كل دوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود. أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود. عباد الله لئن ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا ما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فقيل قعدوا مع القاعدين. لله ذر ركائب سارت بهم فطوى القصار التاسعات على الدجى رحلوا إلى البيت الحرام وقد جدا قلب المتأين من هموم قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله، وقلوبهم بين المخافة والرجاء، على أن المتخلف لعذر شريك للسائر في الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم عائدون من غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شرفوكم في الأجر وحبسهم العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جثوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر كمن راحا. فرض الله عز وجل الحج في السنة التاسعة من الهجرة بنزول قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على وفد الحجيج في السنة التاسعة من الهجرة، وأردفه علي بن أبي طالب يقرأ على الناس فواتح براءة ويؤذن في الناس: لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. يمهد مكة لحجة النبي صلى الله عليه وسلم، هي الحجة الأولى وهي حجة الوداع، هي الحجة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وخرج الصحابة معه، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. فلما كان يوم عرفة خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس خطبة جامعة أرسى فيها قواعد الإسلام وشيد فيها بنيان الإسلام وهدم قواعد الجاهلية وجعل قواعد الجاهلية تحت قدمه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، شرك الجاهلية تحت قدمه، تبرج الجاهلية تحت قدمه، عصبية الجاهلية تحت قدمه، ربا الجاهلية تحت قدمه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان من أمر الجاهلية تحت قدمه أعز الله عز وجل به الإسلام، ورفع الله عز وجل به منار الإسلام. قال: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وأول دم أضع. ربا ابن ربيعة بن الحارث وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع. ربا العباس بن عبد المطلب فإنها كلها موضوعة. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تركت فيكم ما لم تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. ثم استشهد الناس على نفسه قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قالوا: نشهد بأنك قد بلغت وأديت ونصحت. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، وإصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف من إصبعه، أخذ يشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكسها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. ونحن نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل للأمة، فجزاه الله عز وجل عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. عباد الله، أيام العافية غنيمة باردة، وأوقات السلامة لا تشبهها فائدة، فتناول ما دامت لديك المائدة، فليست الساعات الزائدات بعائدة. مضى أمسك الماضي شهيدا معدلا، ويعقبه يوم عليك شهيد. فإن تك بالأمس اقترفت إساءة، فبادر بإحسان وأنت حميد. لا تبق فعل الصالحات إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت سفيد. إذا من منايا أخطأتك وصادفت حميمك، فاعلم أنها ستعود. كأنكم بالقيامة وقد قامت، وبالنفس الأمارة بالسوء وقد نامت. وانفتحت عيون طالما نامت، وانفتحت عيون طالما نامت، وتحيرت قلوب العصاة وهامت. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحفظ الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. لا شك عباد الله أن أمة الإسلام تمر بأوقات عصيبة، وأن الصحوة الإسلامية يراد لها أن لا يتم عليها نصر الله عز وجل، وأن لا ترتفع راية الإسلام في أرض الله عز وجل. ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وكثرت الفتن عباد الله، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الشهوات وفتن الشبهات. فكيف السبيل إلى الثبات عباد الله؟ كيف يثبت المسلمون على دين الله عز وجل؟ فإن الله عز وجل يبتلي عباده، فإذا ثبتوا على دين الله، وإذا أروا الله عز وجل من أنفسهم خيرا، وإذا ظهرت فيهم المواقف الإيمانية الشريفة، استحقوا بذلك نصر الله عز وجل، فنزل عليهم نصر الله عز وجل. والله عز وجل لا يخلف وعده، وقد وعد الله عز وجل المؤمنين بالنصر والتمكين، وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا ثبت المؤمنون على دين الله استحقوا نصر الله عز وجل. فما هي عوامل الثبات على دين الله عز وجل؟ أول عوامل الثبات عباد الله أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا. قالوا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على كتاب الله عز وجل عند كثرة الفتن، فهو أعظم ما يتثبت به عند كثرة الفتن. قال عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا، أي نزل منجما على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يثبت الله عز وجل رسوله، ومن أجل أن يثبت الله عز وجل الصحابة الكرام. فالقرآن عباد الله أعظم ما يتثبت به عند الفتن، وإنما كان ذلك كذلك لأن القرآن يشتمل على الأمر والنهي وعلى الوعد والوعيد. قال عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. والمؤمن إذا رغب في الخير رغب، وإذا خوف من الشر هرب. من عوامل الثبات في القرآن كذلك عباد الله أنه يستدل على القصص القرآني، وقال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالله عز وجل ضمن كتابه القصص، قصص السابقين، كيف فعل الله عز وجل بأوليائه. لأوليائه كيف عز الله عز وجل رسله والمؤمنين معهم وكيف آلك الله عز وجل المكذبين. قصة تتكرر عباد الله. يختلف الأشخاص والأحوال والأزمنة والبلاد ولكن القصة واحدة. لا بد أن تكون العاقبة للمتقين ولا بد أن يكون في النهاية حزب الله هم المفلحون وهم الغالبون. فالله عز وجل يقص علينا القصص من أجل أن يثبتنا على دينه. كذلك من عوامل الثبات في القرآن أن القرآن يعالج ما في القلب من أمراض الشبهات والشهوات. فمهما سلم القلب من الأمراض صار أقوى على مواجهة الفتن. قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. من عوامل الثبات في القرآن كذلك عباد الله أن سماع القرآن وقراءة القرآن تقوي الإيمان وترفع الإيمان. كما قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عز وجل وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. من عوامل الثبات كذلك عباد الله أن يكون العبد على عقيدة صحيحة وعلى فهم صحيح للكتاب والسنة. فإن الثبات على الحق هو سيما أهل الحق. لما سأل هرقل أبا سفيان بن حرب وذلك في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا ما بين صلح الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من الهجرة وفتح مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. سأل هرقل أبا سفيان بن حرب فقال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سقطة له؟ قال لا. قال كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب إذا آمن المؤمن إيمانا صحيحا صادقا تخرج الروح من البدن ولا يخرج الإيمان من القلب عباد الله. لأن القلب يأسر الإيمان ويحب الإيمان ويطمئن بالملك الديان. وقال شيخ الإسلام رحمه الله بأن أهل السنة والجماعة هم أعظم الناس صبرا على أقوالهم ومعتقداتهم. فمهما كان العبد على منهج صحيح وعلى فهم صحيح للكتاب والسنة وعلى عقيدة السلف رضي الله عنهم فهذا يكون أجدر على مواجهة الفتن وعلى الثبات على دين الله عز وجل. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل أن يلتزم العبد بشرع الله عز وجل وأن يطبق شرع الله عز وجل على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده ومن يلوذ به. قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. من عوامل الثبات على دين الله كثرة ذكر الله عز وجل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولما أرسل الله عز وجل هارون وموسى إلى فرعون وصاهما بقوله عز وجل ولا تنيا في ذكري ولا تنيا في ذكري فيستعان بالذكر على مواجهة الفتن. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل معرفة زيف الباطل وأن الباطل زائف وأن الباطل زاهق وأن الباطل إذا علا في وقت من الأوقات فإن هذا ليس علوا دائما وإنما هو تمويه وتخيير وإنما هو علو مؤقت عباد الله. كما يعلو الزبد وكما تعلو الرغوة على غار الماء فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فدولة الباطل ساعة، ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. من ذلك كذلك عباد الله الثقة بنصر الله والثقة بوعد الله عز وجل من عوامل الثبات على دين الله. كذلك عباد الله كثرة النوافل بعد استكمال الفرائض، لأن هذا يقوي شجرة الإيمان. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. من عوامل الثبات على دين الله عز وجل كذلك عباد الله معرفة شيء من المواقف الإيمانية في الثبات على الحق. والمواقف الإيمانية لحظات صدق وإيمان يتعزز فيها المؤمن بدينه ويحرص على يقينه ويعز دين الله عز وجل ويرفع رايه الله عز وجل، فيعزه الله عز وجل ويرفعه الله عز وجل. وتبقى هذه المواقف الايمانيه رايات منشوره على طريق الله عز وجل. كلما رفع المؤمنون رؤوسهم وراوا هذه الرايات المنشوره فانهم يزدادون صبرا على دين الله وبذلا لاعزاز دين الله عز وجل. فمن هذه المواقف الإيمانية في الثبات على الحق موقف الصحابة الذين أتى بهم فرعون من أجل أن يبرهن للناس على أن موسى ما هو إلا ساحر، فأرسل في المدائن حاشرين يأتون بكل سحار عليهم. وأتى الصحابة بالهمم الدنيا، همم أهل الدنيا وأهل الشهوات الذين يسيل لعابهم على المناصب وعلى الشهوات وعلى الأموال، يقولون لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، والمؤمن هو الأعلى دائما. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة. فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وإذا هي حية عظيمة تبتلع آلاف الحيات التي ألقاها السحرة. والسحرة سحرة يعلمون أن هذا ليس من السحر وأن هذه معجزة نبيا، فارتعشت قلوبهم بالإيمان وتحركت قلوبهم بمعرفة الواحد الديان. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يتهددهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. ماذا أجاب السحرة الذين ولد الإيمان في قلوبهم منذ لحظات؟ ما قاموا الليل ولا قاموا النهار ولا كانوا يختمون القرآن كل ثلاث، ولكنه الإيمان الذي يفعل الأعاجيب. قالوا خذ ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفي موضع آخر قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. تختلف الأحوال وتختلف الأحوال وتختلف الأهداف مع الإيمان عباد الله. من هذه المواقف الإيمانية موقف امرأة فرعون التي ضرب الله عز وجل بها مثلا في الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ورد في صحيح السنة أن فرعون أوتد في أوتادها الأربعة أوتادا، قيل أوتد أوتادا وربط يداها ورجلاها في هذه الأوتاد، ووكل رجالا بتعذيبها، وكانوا إذا تخلوا عنها ظل نفسها الملائكة قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فصارت تنظر إلى بيتها في الجنة وهي في الدنيا. وهذا من لطف الله عز وجل بالمؤمنين، والله تعالى وعد المؤمنين الذين يحرصون على الإيمان بأن يزيدهم إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يهيئ الله عز وجل لهم أسباب زيادة الإيمان. من ذلك مواقف الصحابة الكرام، بلال رضي الله عنه الذي هانت عليه نفسه في الله عز وجل، وكانوا يفرحونه على الحجارة المحماة ببطحاء مكة، وأسلموه إلى الولدان يجرونه في سكك مكة وهو يقول أحد 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 أحد، مع أنه يجوز له أن يأخذ بالرخصة لشدة العذاب الذي تعرض له، ولكن عزة الإيمان عباد الله تاب ذلك. مواقف إيمانية عباد الله ترتفع بها رايات، من ذلك موقف الغلام، وموقف جميل الملك، وموقف الراهب، وموقف جماعة المؤمنين في قصة أصحاب الأخدود، عندما قال الملك لجليسه قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا؟ قال ربي وربك الله. قال أولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فعذبه حتى دله على الغلام، فعذب الغلام حتى دل على الراهب، ثم أتي بجليس الملك فقيل ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرقه حتى وقع شقاه، وأتي بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فأبى، فوضع المنشار في مفرقه حتى وقع شقاه. القلب يأثر الإيمان عباد الله، بل في هذه العصور المتأخرة إمام من أئمة المساجد بالبصرة طلبوا منه أن يشير إشارة، يشير بالتصليب إشارة إلى أنه قد خرج من دين الإسلام إلى دين النصارى، فأبى ذلك وهو يعلم أنه يقتل، رفض هذه الإشارة. عزة الإيمان عباد الله، مع أنه مكره، والله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن عزة الإيمان ومحبة الإيمان تمنعه من الأخذ بالرخصة فيأخذون بالعزيمة. ثم أراد الملك أن يقتل الغلام فلم يسلط عليه، فكل من ادعى الربوبية من دون الله عز وجل لا بد أن يظهر الله عز وجل للناس كذبه في دعواه، أرسله إلى فتح جبل، والغلام لم يكن نبيا وإنما كان وليا من الأولياء، فأرسلوه إلى فتح الجبل، فدعا الغلام ربه والباب مفتوح بينه وبين ربه عز وجل، ويوالي ربه بالطاعة والمحبة، والله عز وجل يتولاه بالنصرة وإجابة الدعوة، يقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فيهلك الناس وينجو الغلام ويدخل على الملك، فيقول ما فعل أصحابه؟ فيقول كفانيهم الله عز وجل، ثم يرسل به مرة أخرى إلى عرض البحر في قرقور أي مركب صغير، فيدعو الغلام ربه اللهم اكفنيهم بما شئت، فيغرق الناس كلهم، ويدخل الغلام على الملك فيقول ما فعل أصحابه؟ فيقول كفانيهم الله عز وجل. ولا شك أن الناس كانوا يتابعون هذه المحاورات وهذه المسادلات وهذه المناظرات بين الغلام وبين الملك الكافر، فقال له الغلام إنك لست قاتلي حتى تفعل ما أمرك به، تجمع الناس في صعيد واحد وتأخذ سهما من كنانتي وتقول بسم الله رب الغلام وتضربني بالسهم فأموت، ففعل الملك ما أمره به الغلام. عزة الإيمان عباد الله، ضحى الغلام بنفسه من أجل أن تنتشر دعوته ومن أجل أن يعلو دين الله عز وجل، فرمي بالسهم في صدغه، فوضع الغلام كفه على صدغه فمات، فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فقيل للملك الكافر أرأيت ما كنت تحذر؟ لقد وقع بك حذرك، لقد آمن الناس كلهم، شأن الطواغيط في كل زمان ومكان يلجؤون إلى مزيد من البسط والتنكيل. فأمر الملك بأن يحفر في أفواه السكك أخاديد، وأن يضرب فيها نيران، وأن تساق جماعات المؤمنين، وأن يعرض عليهم الرجوع عن دينهم، وإلا خذفوا في هذه النيران. وسجر الله عز وجل هذا الموقف الإيماني لجماعات المؤمنين، فقال عز وجل: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين والعلمانيين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اجعل هذا العيد عيد عز ونصر للاسلام واهله، اللهم اجعل هذا العيد عيد نصر وعز للاسلام واهله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلا والوبا والربا والزنا، وردهم اليك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.